باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. القعدة اللي فاتت شفنا فيها صورة جميلة ورائعة لبداية انطلاق الكنيسة، وفيها شفي الأعرج اللي كان بيشحت على باب الجميل، ولاحظنا في شفائه تجلي حب المسيح وإظهار قوة اسم يسوع الناصري اللي احنا بنسميه طبيب النفوس والأجساد اللي جاي عشان يريح كل نفس بشري. وقلنا ان ثمرة هذا الشفاء ليس مجد للتلاميذ، ولكن زي ما سمعنا في الأصحاح الثالث الآية 8، فوثب يعني قاعد يتنطط، فوثب ووقف وصار يمشي ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويكفر ويسبح الله. صورة جميلة. أول عمل لو سألنا بطرس الرسول يوحنا الرسول إيه ثمرة هذا العمل، يقول أهنا بالنسبة لينا ما يخصناش، لكن يخصنا حاجة واحدة، إن هذا الإنسان تمتع بإمكانيات جديدة بعد 40 سنة مقعد بيمد إيده يشحت، النهاردة مش بيشحت، النهاردة بيدي، يعني تحول من شحات يحتاج إلى يمد إيده عشان حد يحط له حاجة إلى قلب بيفجر ينابيع حب وفرح، وأصبح يعطي بسخاء روح الحب وروح الفرح. دي أول صورة رائعة. الجانب الآخر أيضا أن كل عمل مهما كان صغير أو كبير يولد عمل أعظم، ودي نقطة مهمة في اعترافاتنا وفي خدمتنا وفي حياتنا الروحية. أحيانا نحط بروجرام ضخم جدا ونقول أنا حوصل أعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا، وتحط البرنامج الطويل ويتوب تبتدي ليلة واحدة وتلاقي تاني يوم كأن لم يكن، بل بالعكس أحيانا يمكن تاني يوم عدو الخير يحارب، يبتدي الإنسان يبقى أوحش من الأول. الحقيقة قصة شفاء الأعرج تدينا صورة رائعة كيف نعيش في المسيح يسوع. نتذكر العبارة اللي بيقولها الكتاب المقدس، اقتربوا إلي يقول رب الجنود فأقترب إليكم يقول رب الجنود. يعني على رأي بعض القديسين يقول لك ابتدي خطوة تلاقي ربوات الخطوات بيقدمها ربنا. يعني احيانا كل اللي بنهم نقول فين ليه ربنا ما بيشتغلش، طب انت عملت ايه؟ هو مش بيحط لك شرط، لكن دي علامة بسيطة، هو بيدي بسخاء وبيدي مجانا وبيحب يفرح كل البشرية، لكن كونه يستنى انك تبتدي مش محتاج للبداية دي، انما دي عبارة عن اشارة بقول لربنا انا عايز اخد، اتريد ان تبرأ؟ ارد اقول له طبعا، كلمة طبعا مش بالبق لكن بالحياة، قل له نفسي احبك، نفسي اعيش معك، نفسي اتمتع بيك. فبدأت الخدمة بانه شفى جسدي. الشفاء الجسدي طلع لنا صورة جميلة انه بدأ يقفز ويتنطط ويبقى مع التلميذين والجماهير كلها اللي جوه اللي ما شافتهوش، بيقولوا الله مش ده اللي كان 40 سنة مرمي بره كنا بنشحته، ايه اللي جرى لرجليه؟ معقول بعد 40 سنة وهو مولود أعرج مين اللي خلق له رجلين تتحرك؟ ده لو اتولد برجلين كويسة، ده الواحد لما بيحصل حادثة ومجرد يقعد على السرير 2 3 أسابيع يقوله خلي بالك لازم يعمل فيزيوثيرابي لألا ايه، او العلاج الطبيعي، لان العضلات بتبقى ايه حصل لها نوع من الجمود ما بتتحركش. لكن تخيلوا انسان 40 سنة، ده لو كان كويس يبقى عايز قد ايه فيزيوثيرابي، كم سنة؟ لكن ده في الحال، يقول كده فوثب ويقول ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه. طب هتعمل ايه؟ قال اتنطط وافرح، عمري ما مشيت. يعني متهيألي لو سألناه قلنا له تساوي قد ايه المشية بتاعتك؟ يقول لك كنت بحلم ان في يوم من الايام امشي، ومش بس بمشي، ده داخل فوتب ووقف وصار يمشي ودخل معهما الى الهيكل. ده مش اي مكان، ودخل الى الهيكل اللي ما شافوش طول عمره. دخل كان يقف بس عند باب الجميل ما يقدرش يدخل جوه، وهو يمشي ويكفر ويسبح الله. ثمرة اللي بعدها ايه؟ من واحد بيشفي جسديا لواحد بيمشي فرحان، لإنسان يسبح الله وهو في صداقة أو في رفقة التلميذين، إلى ما هو أعظم شوية، وهو أن اتفتح الباب لمين؟ للتلميذين أنهم يتكلموا. يقول فبينما كان الرجل الأعرج الذي شفي متمسكا ببطرس ويوحنا إلى آخره، فلما رأى بطرس ذلك أجاب الشعب: أيها الرجال الإسرائيليون. أنا متهيألي كده لو قعد بطرس يخطط يقول يا ترى هكلم الناس عن المسيح إزاي؟ مفيش خطة، كل الخطة اللي فيه يقول له يا ربي ممكن تفتح لي باب للكلام. فهو داخل ادى حب وآمن باسم يسوع، ليس لي ذهب ولا فضة ولكن الذي لنا إياه نعطيك، باسم يسوع المسيح قم وامشي. فده الخطة. بعدها بص كده بطرس يوحنا لقيه في صحبيتهم وقعد يتنطط يسبح الله، وبعدين اتفتح باب جديد وقعد بطرس يتكلم، وتكلمنا المرة الفاتت عن العزة الجميلة اللي مملوءة رجاء، اللي يعني عايز اقول كده شفايفه تخر ذهب وعسل وشهد، لأنه يتكلم بروح الله ويكسب نفوس كثيرة للخلاص. الأصحاح الرابع أصحاح تكملة الأمر، يعني بدأ خطوة وراء خطوة، والخطوة الثالثة إيه؟ الخطوة الرابعة. وبينما هما يخاطبان الشعب أقبل عليهما الكهنة وقائد جند الهيكل والصدوقيون متضجرين من تعليمهما الشعب وندائهما في يسوع بالقيامة من الأموات، فألقوا عليهما الأيادي ووضعوهما في حبس إلى الغد، لأنه قد صار المساء، وكثيرون من الذين سمعوا الكلمة آمنوا، وصار عدد الرجال نحو 5000. بدت الخدمة مش عارف ان كان قبلها بيوم ولا حاجة، اللي هو البنتقستي عيد العنصرة، غالبا ده حصل تاني يوم بعد عيد البنتقستي او في نفس اليوم، ما اعرفش بالظبط، ما قدرش حد، لكن على الاقل يا اما نفس اليوم يا تاني يوم، لانهم كانوا متعودين يدخلوا الهيكل. من 120 كانوا قاعدين جوه العلية، الحكاية كبرت بيو كام؟ بيو 3000. ده في قعدة قد ايه؟ 5 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، الله أعلم. النهاردة دخل الهيكل بيو كام؟ بيو 5000. شطارة مين؟ مسيح. مش ممكن عمل بشري يخلي كده الناس بالايه، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة بيقبلوا الإيمان. يقول وصاروا ايه؟ وصار عدد الرجال نحو 5000. أحبائي، مش شطارة بطرس ولا شطارة يوحنا ولا خطة كانت في ذهن التلاميذ، ولا قعدوا مع بعض وقالوا عايزين نعمل كده تخطيط، نعمل ايه عشان نكسب اليهود او نعمل ايه نكسب الامم. كل اللي عملوه وقفوا كده قالوا له دي شغلتك واحنا في ايديك، وروح الله قادر انه يقيم من الاموات احياء، وقادر أن يهب الإيمان للناس المجدفين أو منكر الإيمان. الأصحاح الرابع يفتح لنا باب الرجاء. أنا أبتدي وما أعرفش هتوصل ليه، أعرف حاجة واحدة، إن الإنسان الأمين حتما يكتسب نفوس كثيرة حتى ولو لم نعلم. يعني ممكن ابتسامة لطيفة، ممكن صلوة في المخدع، ممكن صرخة قلب كده وانت احنا في الهيكل، ممكن إصرار على الحياة الطاهرة المقدسة تغير كيان مدينة بأكمل وإحنا مش داريانين. فالنهاردة تحط لنا الكنيسة خطة الشهادة للمسيح أو الكرازة بإنجيل الحق، وهي التقديس وتسليم الحياة في إيدين ربنا. في شوية ملاحظة، أول ملاحظة هنا عشان نطمن، يقول إيه؟ يقول وبينما هما يخاطبان الشعب. أنا عايزك تتصور كده اتنين غلابة عاميان، يعني ناس مش متعلمين زي ما بيقول هنا، انهم استغربوا ازاي اتنين عاميان بالصورة دي. الاتنين الاميان اللي واقفين كده في حب في قلبهم، مجرد قالوا باسم يسوع الناصري او الاسم يسوع المسيح قم وامشي فقام. عايزك تبص كده هما داخلين والشعب ومعاهم ده جاي يتنطط فرحان بربنا، كام الف الله اعلم، الوف من الناس، من الرجاله ومن الستات ومن الاطفال ومن بدل جو جوه الهيكل لاول مره في ايه. طبعا مين المسؤول؟ اتنين، اكتر اتنين مسؤولين عن الامن في الهيكل، رئيس الكهنة الأعظم أو رئيس الكهنة الهاي بريست، واللي هي بيسميه تاني إيه؟ قائد جند الهيكل. كان يبقى له أوضة كده في العلية يبص يقدر يشوف لو في أي تحرك ضد الهيكل أو أي خناقة تحصل في الهيكل أو أي حاجة غريبة، ينزل هذا القائد وتحت منه على ما أظن حوالي 500 عسكري عشان يقدر يعمل كنترول ولحفظ الامن في الهيكل. مجرد ما شاف المنظر والناس بتتجمهر طلع يجري الكهنة وقائد جند الهيكل والصدوقيون. العجيب مين ومين اللي جم؟ اول حاجة الناس الكهنة. يعني يا ربي الناس اللي كانوا في العز ويعتبر انهم اعظم فئة موجودة في الشعب اليهودي، وهم نقدر نسميها المجموعة بتوع الكهنوت. بصوا ليه اتسحبت، بحسب التعبير البشري بتاعنا اتسحبت السجادة منهم. بصوا ليه اتنين كده غلابة لابسين لبس عادي، لهم من طبقة الفريسيين ولا الصدوقيين ولا الكهنة ولا من عيلة رئيس الكهنة، مجرد اتنين عاديين، كل الشعب ملموم حواليهم وقاعد هذا الانسان فرحان بيسبح ربنا. فطبعا الكهنة بدوا يتضجروا، طلعوا يجروا عايزين يبططوا العمل. انقذهم مين؟ قائد جند الهيكل، الرجل الثاني في الامن بعد رئيس الكهنة. الامر الاول لرئيس الكهنة، حدش يتحرك من غير اذنه، لو هو مش موجود اللي يقوم بالعمل ده كله مين؟ قائد الايه؟ جند الهيكل. والعجيب مين معاهم؟ الصدوقيون. الصدوقيون دول ايه؟ الصدوقيون دول عكس الفريسيين. الفريسيين دول شغلتهم عاملين زي يعني اعلى فئة متدينة، يعتبروا يعني الشاطر اللي يلمس هدب ثوبهم، يعني كأن القداسة دي وصلت لغاية هدب الثوب بتاعهم. الصدوقيون يكرهوا الفريسيين لأنهم لا يؤمنوا بالإيه؟ بالقيام. ولا فيش حاجة اسمها قيامة من الأموات، الواحد يموت وينتهي. الفريسيون يؤمنوا بالقيام، ودي هنشوفها فيما بعد لما بولس الرسول يتكلم ويبقى فيه فريسيون وصدوقيون يتكلم عن قيام الأموات، يخبطوا ببعض الفريسيين، الفريسيون مع الصدوقيين. العجيب ان رؤساء الكهنة او الكهنة اللي بيؤمنوا بالقيامة هم نفسهم اتلموا على مين؟ على الصدوقيون. الصدوقيون بالنسبة ليهم هراطق، ايه ما فيش قيامة يعني. لكن لو حطينا الخيار بين يا ترى الكهنة يقبلوا اسم يسوع ولا الصدوقيون، يقول لك لا هنقبل الصدوقيين وما نقبلش اللي بينادي باسم المسيح. يعني زي بالضبط لما حصل في محاكمة المسيح، اختاروا واحد من الاثنين، باراباس ولا يسوع. قالوا لا لا، ايش جاب دل ده، باراباس نحطه فوق دماغنا حتى ولو كان لص ولو كان قاتل وصانع جرائم احسن ما يجينا يسوع. نفس الحدوتة هنا، حاجة عجيبة في الانسان، لا يقبل الحق ويقبل الشر والفساد وحتى الهراطقة مقابل ان هو يتخلص من الحق. فالصديقيون مع الكهنة وقائد جند الهيكل اتحركوا مع بعض في تناغم وانسجام رغم الخلافات العقيدية الموجودة فيهم، متضجرين من تعليمهما للشعب وندائهما. شوف العبارة اللي جاية مهمة قوي لينا، وندائهما في يسوع بالقيامة من الأموات. الله، أنا كنت أتوقع يا لوقا البشير أن تقول وندائهما في يسوع القائم من الأموات. قال لا لا لا، كان الموضوع الرئيسي مش القائم من الأموات، الموضوع الرئيسي يسوع بالقيامة من الأموات. حتما في أحاديث جميلة لم يذكرها لوقا البشير، لم يسجلها لنا، وإلا كان يبقى سفر الأعمال ده ما ينتهيش. إنما وقف بطرس ويوحنا في تخيلي لما نسمع بالقيامة من الأموات، قال لهم يا جماعة عندكم كنز، عندكم كنز وللأسف دفنتوه ومش عايزين تفتحوه. قالوا له كنز ايه؟ قال لهم الكنز ان يسوع الذي قتلتموه صلبتموه وقتلتموه ودفن وقبر وختم على القبر وظننتم انكم تخلصتوا منه، قام فيقيمكم من الاموات. ده هو البكر من الاموات، وصار ليكم كريدت، من حقك تقوم من الأموات. فالناس وقفوا مسؤولين. إذن الموضوع مش موضوع قيامة المسيح من الأموات، الموضوع اللي بيكرز به الرسل دايما نلاقيه أننا في المسيح يسوع الذي قام من الأموات نحن نتمتع بالقيامة من الأموات. ولذلك يقول وندائهما في يسوع بالقيامة من الأموات، وده كان جوهر الإيمان كله، جوهر سفر الأعمال الكنيسة الأولى، أن يا ناس مسيحنا الذي صعد إلى السماء فتح لي باب للصعود للسماء، مسيحي الذي غلب الموت أعطاني أن أنا أقول أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هوية. مسيحنا اللي طلع من القبر أعطانا أن احنا نخرج من قبر هذا العالم. إذن كانت الكلمات، وده اللي خلى ايه نسمع في الآية اللي بعدها او بعد اللي بعدها، وكان عدد الرجال نحو 5000، دول الذين ايه كثيرون من الذين سمعوا الكلمة آمنوا. يعني اذا كان 5000 قبلوا الإيمان يبقى عدد مش صغير، حتى لو كان في 20000 ولا 50000، لما 5000 في وعظة صغيرة يقبلوا الإيمان بالمسيح معناها إيه؟ معناها إن اتفتح قدامهم باب السماء واكتشفوا رجائهم فين وحقهم إيه؟ من حقي أن أقوم في المسيح يسوع، ما ضيعش الفرصة دي. دي نقطة مهمة يريد دايما تبقى في ذهننا، إيه حقي أو ما هي حقوقي في المسيح المصلوب القائم من الأموات الصاعد إلى السماء القادم لكي يحملني إلى شركة الأمجاد السماوي. الحاجة الغريبة اللي بعدها يقول إيه؟ فألقوا عليهما الأيادي ووضعوهما في حبس إلى الغد لأنه كان قد صار المساء. الله، ده أنتوا من 7 أسابيع أو 8 أسابيع، من 8 أسابيع كنتوا عاملين اجتماع وعملت، ولما قبضتوا على يسوع حصل ايه؟ حطوه في الحبس قال لا عملوا محاكمة بالليل، كانت المحاكمة في عز الليل وكانت في دار رئيس الكهنة. طب ودول ما تدخلوهم في دار رئيس الكهنة؟ قال لا أخذنا درس، أخذنا درس وحيضحك علينا لو أخذنا التلميذين وبعدين يقولوا الله راحوا فين؟ قال راحوا في دار رئيس الكهنة. يبقى دول بتوع يسوع اللي قام من الأموات، يبقى دي إيه ضدهم. فقالوا أحسن حاجة نحطهم في الإيه؟ في الحبس، ونكتم على الخبر ونخطط نعمل إيه لغاية الصبح، لأحسن نقع في اللي وقعنا فيه مع المعلم بتاعهم يسوع. ولذلك يقول إيه؟ ووضعوهما في حبس الغد لأنه قد صار المساء. ليه وضعوهم؟ حاجتين. الحاجة الأولانية خافوا لألا إيه؟ لألا ذكريات يسوع اللي حكم من عدة أسابيع ترجع للشعب، يقولوا هنرجع للإيه؟ للقصة بتاع الزمان، احنا مش ناسيين اللي حصل، وهو قام من الأموات، يبقى تلاميذه هيطلعوا إيه؟ ينتصر. الجانب الآخر والأخطر انهم حطوهم في الحبس والوقت المساء يروحوا يصلوا ايه؟ صلوات المساء، صلوات الايه؟ صلوات يروحوا، تعرفين كان في صلوات باكر وصلوات عشية عندهم، فيصلوا باكر ويصلوا في الغروب، وبعد الغروب كده يصلوا صلوات خاصة. فهم من قالوا ناخد المنظر الجميل قدام كل الشعب، بدل ما هيجين ومتكلموا ايه الحكاية وده كان اعرج وده يقول مش مصدق ده هو قال لا احنا نشغل الناس بايه؟ بالعبادة. نروح نصلي ونقول يا جماعة جه وقت الصلاة، تعالوا ايه؟ تعالوا نصلي. من اخطر ما يمكن ان تستخدم العبادة للتغطية على الاخطاء. يعني تعمل عاملة وحشة وبعدين تيجي لمراتك تقول لا انا بكرة رايح اتناول، دي اوحش من العاملة الوحشة، لانك بتغطي بدل ما تعتذر وتلاقي سوري ان انا غلطت في الحاجة الفلانية، تعالي اذا نفسي اروح اتوب واعترف وعيش مع ربنا، لا 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 تعالي ايه نروح نهدر الكنيسة. هما نعملوا كده، قالوا احنا نشغل الناس بالايه؟ بالصلوات، فينسوا الاعرج وينسوا الايه؟ القصة. اذا الحكاية هديت لغاية الصبح نمشي التلميذين نتصرف معاهم وتبقى خلصت القصة. وحدث في الغد أن رؤساءهم وشيوخهم وكتبتهم اجتمعوا إلى أورشليم مع حنان رئيس الكهنة وقيافة ويوحنا والإسكندر وجميع الذين كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة. ده اجتماع خطير، رئيس الكهنة وكل وجميع الذين يعني كل الرجالة اللي كان ممكن يبقوا رؤساء كهنة أو قرايب رئيس الكهنة، ما عرفش عددهم قد إيه، وجميع وإيه والرؤساء طبعا فيهم الصدوقيون والشيوخ والكتب. اجتماع الأصل فيه نفور، فيش تصالح بين الصدوقيون بين الصدوقيين وبين الكهنة، لكن في الشر اتلموا كلهم مع بعض، اتلموا كلهم مع بعض. هما بمكر اختاروا اصحاب السلطان الرؤساء، واختاروا الناس اللي هم كرامة دينية، رئيس الكهنة والعيلة بتاعته، واختاروا الشخصيات المرموقة زي الاراخنة اللي هو يسميهم يوحنا والاسكندر، ربما يكونوا دول يعني زي ما نقول كبار البلد او من اكبر شخصيتين في اورشليم، يبقى لهم يعني ليهم وزن. وجابوا الكتبه، دول ايه؟ دول القسم العلمي، دول اللي يقدروا يتناقشوا ويقولوا له مكتوب كذا في سفر اشعياء ومكتوب كذا في التقليد والحاخام او الرباي الفلاني قال كذا. فقالوا دول ما يقدرش يقف قدامهم مين؟ ما يقدرش يقف قدامهم هذين الرجلين. وكانت الطريقة في المحاكمة يعملوا ايه؟ لا يعملوا دايرة، يعني ممكن صالة قد الكنيسة كده تبقى دايرة، كراسي كلها دايرة، ويجيبوا اللي تحت المحاكمة في النص، فيبقى محاطين ايه؟ زي ما بيقول المرتل ثيران باشان احاطوا به، فعبارة عن ايه اتحوطوهم زي الثيران حواليهم، هيطلعوا الاثنين الغلابة دول هيلحقوا مين؟ يلحقوا الرؤساء ولا الصدقيين ولا الكهنة ولا رئيس الكهنة ولا الرجالة بتوعه العيلة بتاعته ولا كبار الشخصيات زي يوحنا واسكندر. طب وبعدين؟ قالوا دول هيطلعوا ايه وسطينا؟ فجابوهم في الوسط جعلوا يسألونهما، هتقول لهم ايه؟ بأية قوة وبأي اسم صنعتما انتما هذا؟ كلمة بأي اسم مش بيقصده يعني باسم يسوع الناصري، لا، كلمة بأي اسم يعني قولوا لنا تحت اسم مين؟ يا ترى انتم من الكتبة؟ لا. يا ترى من الفريسيين؟ لا. من الناموسيين؟ لا. من كبار الشخصيات العلمانية في البلد؟ لا. طب ايه انتوا مين؟ تطلعوا مين؟ ايه سلطانكم عشان تيجوا تعملوا الضجة الكبيرة دي جوه الهيكل؟ مين اللي يديكم انتوا كويس بندخلكم جوه الهيكل تصلوا تطلعوا؟ كان بيسمح للمسيحيين في ذلك الوقت، يقولك طول ما هم ايه ما بيعملوش ضجة جوه الهيكل ما يدخلوا، بيعتبروهم كأنهم فئة يهودية، يدخلوا يصلوا ويطلعوا زي اي واحد، ممكن يكون فريسي ممكن يكون صدوقي ممكن يكون ايا كان، وفي سيدات رجالة كل واحد ليه الدار الخاصة بيه. فبأي اسم وبأي قوة انت مين؟ احبائي ما كانش التساؤل بأي قوة او بأي اسم تساؤل للمعرفة، زي ما الست العذراء لما قالت لمين؟ لما قالت للملاك كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ ده كان تساؤل للإيه؟ مش للمقاومة ولا للاحتجاج، لكن كان تساؤل طالع من قلب نقي، قولوا لي إيه السر؟ أنا أؤمن كل شيء مستطاع عند الله، بس عايز أعرف إيه حكايتي؟ إزاي أبقى حامل وأنا لست أعرف رجلا؟ فرق بين دول مش عايزين معرفة للخلاص، لكن دي تساؤلات للمقاومة ضده. شوف اللي يجي بعدها ايه، انتوا بتقاوموا؟ قالوا اه. وخلينا ايه نشوف بقى مين اللي يغلب. يقول حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم يا رؤساء الشعب وشيوخ اسرائيل. دول جايين تكاتفوا مع بعض ضد الحق. طب وانت يا بطرس ويوحنا؟ قال معانا واحد يسندنا، روح الله الناري. ده بالظبط كده متهيألي كان المجموعة دي عاملة زي الأراميين اللي جايين بجيوش وفرسان ومشاة عشان ايه يهيجوا على أليشع، وطبعا معاه جحزي تلميذه. وجحزي لما اتفتحت يعني ليه مركبات نارية نازلة من السماء محوطة الجبل. بطرس ده كده واقف وشاهو وابوه يوحنا وحواليه ايه مركبات ايه، يقول امتلأ من الروح القدس، بتحول الى كائن لهيب نار. مين يقدر يقف قدامه؟ يعني يا ربي علينا، لأن عينينا بتبص للجسديات، ولأن فكرنا شغال بالفكر البشري. نفسي يا ربي تفتح عينينا زي ما فتحت عيني جحزي، وزي ما كان أليشع دايما يشوف ويقول الذين معنا أقوى أو أعظم من الذين علينا. ده أنا معايا طاقات قوات سماوية نارية. لا، بطرس مش معاه قوات نارية، بطرس كان ويوحنا جواهم مش معاهم، امتلأ جواهم مش طاقات نارية، جواهم روح الله الناري. ايه ده يا ربي؟ هل ممكن كل واحد فينا يشعر جوا بيته سواء في وقت الضيق او في وقت الفرج، في مشكلة او في وقت التسبيح، اقول له يا ربي انا مش لوحدي لأني أنا هيكل الله وروح الله ساكن فيه؟ تقول لي طيب هو بطرس الرسول ده مش كان موجود في العلية؟ اقول لك اه. وما نزلش عليه اللسان ناري؟ اقول لك نزل عليه اللسان ناري. طب ما ايه الحكاية؟ يقول وامتلأ من الايه، من الروح القدس. ده لا، تعالى كمان الآية 31 والايه ومعهم بطرس. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. يعني بطرس الرسول وهو وسط 120 حل الروح القدس عليه مثل ألسنة نارية. بطرس هو جوه الهيكل، أو بطرس هو عاملين له المحاكمة الخطيرة دي، امتلأ من الروح القدس وبدأ يتكلم. بطرس لما طلع ورجع للعلية وتقابل مع الناس اللي جوه العلية، يقول كده ايه، وامتلأ الجميع من الروح القدس. هو ايه عملية اقول لك العملية. اصل تفكيرنا تفكير بشري، لو اجيب كوباية مية واقول دي مليانة ايه مية، اقدر احط زيت؟ اقول لك لا، ما تشيلش. كل ما هتحط زيت ينزل يطلع المية، يطلع الزيت. لكن مش ممكن تبقى مليانة على الاخر بالمية وتحط عليها مية تاني او زيت تاني. ده التفكير المادي البشري. احنا مش كوباية ومليانة مية، احنا هيكل الله وروح الله ساكن فينا ويملأنا باستمرار لاجل هبات جديدة. يعني انت في المعمودية قبلت روح الله، وفي سر الميرون صرت ايه، ممتلئ بروح الله. لما واحد يجي علشان يبقى كاهن، طب ما هو في روح الله. لا، الاولاني روح الله يديله روح البنوة لله، لكن المرة دي في الكهنوت يديله الشركة مع رئيس الكهنة الاعظم يسوع المسيح، فيديله يحمل لمسة كهنوت جديدة ترتبط بالمسيح. لما يجي يتجوز هو وخطيبته يقفوا ويحل ايضا روح الله. طب ما هو فيهم روح الله. الا ده يحل كي ايه، يجعل الاثنين جسدا واحدا. اذا عطايا الروح لا تتوقف، وكلمة امتلأ من الروح مش حاجة بنكبها جوه، ده عطايا وفيض لكل موقف ولكل ظرف ولكل عمل لمواهبه الخاصة. مش هطول عليكم، لكن جات الوعظة الجميلة اللي اتكلمها، يعني حدث واحد كلم وعظة في الاول في الهيك، وبعدين رجع تاني يتكلم ايضا مع الشعب، وهنا برضو بيتكلم، وهيتكلم مرة تانية أو مع مين؟ مع التلاميذ ومع المسيحيين أو التلاميذ في العلية. عايز أقول بتتفتح بيبان ورا بعض. هو مجرد كده قال له يا رب ممكن أدخل كده تديني نعمة؟ أقول له أوي. عمل خطوة رقم واحد، لقي نفسه بيجري مش في خطوة، في خطوات. كان بطرس الرسول مثل سيدي، لما يتكلم بروح الإيه؟ بروح الوداعة مع الشجاعة وروح الأدب. ما يطلعش لفظ غير لائق. يقول لهم إيه؟ يقول لهم يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل. دول يشتموا فيه، وده يقول لهم يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل. إن كنا نفحص اليوم بتفحصونا بتحكمونا عن إحسان إلى إنسان سقيم، إنسان مريض، بماذا شفي هذا؟ فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه، أنتم الذي أقامه الله من الأموات، بذاك وقف هذا أمامكم صحيحا. ما تكسفش يقول إيه؟ أول حاجة قال يسوع المسيح، المسيح المنتظر اللي انتم مش عايزين تقبلوه انه هو المسيح. وبعدين يقول لهم ايه، الناصري اللي قال عنه نسنايل ايه، امن الناصرة يخرج شيء صالح، اه في شيء صالح. وبعدين الذي صلبتموه انتم، اللي كان في منظر عار وخزي على جبل الجلجثة هو ده اللي باسمه هذا قد قام او اتشفى. الذي اقامه الله، الله الاب، ليس في معزل عن الاب، لكن الاثنين بيعملا معا. هذا هو الحجر الذي احتقرتموه ايها البناؤون. حاجه لطيفه، مش يقول لهم ايها المخربون او ايها المجدفون او ايها الاشرار، قال لهم انا عارف بتحبوا ربنا وعايزين تبنوا، بس ناقصكم حاجه. ايه الحاجه؟ قال للاسف جايبين المونه وعايزين تبنوا لكن مش لاقيين الحجاره. اهو ده الحجر الزاويه. فايه الحجر الذي صار راس الزاويه؟ راس الزاويه يعني ايه؟ يعني تيجي كده عايز تبني كنيسه، تيجي في الكورنر تجيب حجر تسميه حجر الزاويه، وده يبقى ضخم ومستخبي تحت لان شايل حمل تقيل، وهو سادد الحيطه مثلا على الافقيه والثانيه الراسيه، يبقى عامل ايه؟ زاويه يسند الحتتين مع بعض. قال لهم عايز اقول لكم خبر مفرح، مش انتوا بنائين وانتوا بناؤون صالحون؟ طيب انا عايز اديكم ايه؟ اديكم حجر الزاويه اللي اتبنى البيت الجديد، كنيسه العهد الجديد، الحائط الذي هو انتم اليهود والحائط الاخر الذي هو الامم. عشان كده يكمل يقول ايه؟ وليس باحد غيره الخلاص، لان ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس، مش بين اليهود، به ينبغي ان نخلص. اذا كنا ينبغي ان نخلص، اعرفوا ان هذا المسيح هو حجر الزاويه اللي يربط الكل، كل العالم مع بعضه البعض. فلما راوا مجاهره بطرس ويوحنا ووجدوا انهما انسانان ايه؟ عاديما العلم وعاميان. يعني مين دول؟ دول ما بيفهموش حاجه. تعجبوا فعرفوهما انهما كانا مع يسوع. ياه، ولو كانوا عاميين او عاميين وعديمي العلم، لكن مع يسوع صار يحملان هذه القوه. حاولوا يناقضوهم عشان ما طولش، لقيوا الشعب حواليهم وقالوا حن ايه؟ مش عايزين نكرر مأساة الاسابيع اللي فاتت. فاخذوهم على جنب وقالوا لهم اوصوهما، الايه 18، فدعوهما واوصوهما ان لا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع. انا مش هنأذيكم، بس ارجوكم شوفوا لكم حته وبلاش اسم يسوع ده تنطقوه. فاجابهم بطرس ويوحنا وقال: ان كان حقا امام الله ان نسمع لكم اكثر من الله فاحكموا، لاننا نحن لا يمكننا ان لا نتكلم بما راينا وسمعنا. انا ما اقدرش، الحق اللي شفناه على الصليب واللي سمعناه واللي تمتعنا به بصعود المسيح، ما نقدرش ايه نسمع لكم ونتجاهل، لاننا نحن لا يمكننا ان لا نتكلم بما راينا وسمعنا. وبعدما هددوهما ايضا اطلقوهما، ما قدروش يعملوا حاجه فسابوهم. بعدها لما الايه 23، ولما اطلق اتيا الى رفقائهما واخبراهم بكل ما قالوا لهما رؤساء الكهنه والشهود. قال لهم اما كانت حته قعده جميله لانه حصل كذا كذا، بدوا يحكوا لهم عن القعده. فلما سمعوا رفعوا بنفس واحده صوتا الى الله، وبدا يقول لنا الصلوه الجميله: والان يا رب انظر الى تهديداتهم وامنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهره، مد يدك للشفاء الى اخره. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهره. صورة جميلة. العمل وصل، 5000 قبلوا الإيمان، كل القيادات اليهودية ارتجت واضطربت مش قادرة تتحرك. طب وقاعدين بقى يحكوا ويدردشوا وخص؟ لا، نقدم صلاة أمام الله فامتلأوا، امتلأ الجميع، مش بطرس يوحنا بس، فامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله مجاهرة. بطرس ويوحنا بدوا عمل صغير، انتهى كل الموجودين طلعوا يشهدوا للمسيح. شغل ربنا كده، كل ما يقاوم، كل ما العمل يبقى في منتهى القوة. إذا كان الأصحاح الرابع بداية الضيق الجد، ده أول موقف جد إيه ضد الكنيسة، هنقعد في سفر الأعمال لغاية الأصحاح 25 نلاقي اليهود في كل مدينة يقاومون أولاد الله ويقاومون اسم يسوع ويقاومون الحق الإنجيلي، لغاية ما وصل في الأصحاح 28 لما دخل بولس الرسول إلى روميا. أحبائي، لازم نعرف أن الكنيسة طول ما بتنادي بالصليب تقاوم، طول ما بترتبط باسم يسوع بتضطهد. ولكن اقروا سفر الأعمال، كل ضيقة وراها يمتلئ من الروح القدس ويتكلموا مجاهرة ويكتذبوا نفوس كثيرة لربنا. كنيستنا ما تعيش إلا بروح الإيه؟ إلا بروح القوة، عمل روح الله فيهم. آخر ملاحظة نقدر نقولها، إن اللي سمعناه النهاردة في الأصحاح الرابع من سفر الأعمال صورة حية لكل واحد فينا، وخاصة للكهنوت سواء كانوا أساقفة أو كهنة أو شمامسة، إن أول وأهم دور نقومه هو الكرازة والشهادة وإعلان الحق الإنجيلي بلا خوف. ربنا يفرح قلب العالم كله، يدوق الكل إنجيل المسيح، ليتمتع الكل بالخلاص، يخرج من الضيق فرح، يخرج من الألم أيضا تعزية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.